الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين كرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. اهتمت شريعة الإسلام بالأسرة اهتماما كبيرا جدا، كما في القرآن الكريم وكما في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتجد أوامر قرآنية وكذا أوامر نبوية ومناهي في القرآن وفي السنة تخص الأسرة، تخص الأب، تخص الأم، تخص الأبناء، كما اهتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اهتماما كبيرا جدا بتربية أبناء المسلمين، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يربي أبناء الصحابة الكرام بقوله وبفعله وبما يوجه به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في لقاءاته بالصحابة، حتى في الحروب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي المسجد وفي البيت وفي معاملاته حتى مع زوجاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حول واقع الأسرة المسلمة لا سيما مع هذه التحديات المعاصرة التي للأسف الشديد أفسدت الكثير وأثرت بكثير من التحديات أمام الأسرة المسلمة التي تريد أن تنجح في حياتها الدنيا وأن تنجح أيضا في الآخرة بقربها من الله سبحانه وتعالى. حول واقع الأسرة كانت هذه حلقة الليلة بصحبة الدكتور أحمد عبيد، مدير المركز الإقليمي للأسرة والبحوث التربوية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا دكتور أحمد.
أهلا وسهلا دكتور أحمد،
نورتنا وأسعدتنا ودائما نشرف ونسعد بوجودك.
الله يحفظك دكتور.
الله يحفظك. مشاهدي الكرام، حول واقع الأسرة المسلمة في هذه التحديات المعاصرة نشاهد هذا التقرير ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. في وقت تعج فيه العلاقات الأسرية بالفوضى والانحلال، بدءا من انتشار الزنا وتهميش دور المرأة وهضم حقها ووأد الإناث أحياء، فضلا عن تداخل أدوار الأفراد وعدم وجود حدود أو ضوابط داخل الأسرة الواحدة، نظر الإسلام إلى الأسرة كونها لبنة المجتمع الأولى فاهتم بها أيما اهتمام، وجاءت الآيات القرآنية حازمة وحاسمة تحدد معالم الأسرة في الإسلام ودور كل فرد فيها، حاسة على تكوين الأسرة بشكل سوي متكامل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأقر الإسلام الزواج ليكون سياجا لهذه العلاقة الإنسانية السامية، فأعطى للمرأة كرامتها وحقها، وحافظ للرجل على شرفه وعرضه ونسله، بل جعل لهذه العلاقة مراحل ومراسم محددة وشهودا ليعلي من شأن هذا العقد ويعطيه قوة ونفوذا. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولم تكتف الشريعة الغراء بهذا، بل وضعت أطرا وقوانين عند الخلاف، فمع قوامة الرجل للمرأة مكانتها المحفوظة، فلا بد من الرجوع للطرفين حتى لا يظلم طرف على حساب الآخر. قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ومن قبل هذا حضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ضرورة وجود التسامح والتغافل بين الطرفين حتى تظل هذه العلاقة السامية مستمرة مع العدل الكامل في الحقوق والواجبات. وذكر القرآن هذا العدل في الحقوق بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. عوامل عديدة تؤدي لعدم استقرار الأسرة، ولكن أبرز هذه العوامل بلا شك التي يتفق عليها جميع العلماء من المتخصصين في الناحية التربوية وكذا العلمية والشرعية، البعد عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الشريعة اهتمت اهتمام كبير جدا بأن توجه دائما إلى اختيار الدين، يكون الهدف الرئيسي في الاختيار للرجل والمرأة اختيار صاحب الدين أو اختيار صاحبة الدين. فتجد الخطاب يوجه للرجل بأن ينكح المرأة الدينة، حديث البخاري: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واظفر بذات الدين، أو فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني الأصل هو الدين، أن تكون المرأة دينة. ثم يخاطب الرجل المرأة كذلك في اختيارها، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا طلبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو الركيزة الأساسية للاختيار ولحسن الاختيار. لم يقل: إذا طلبكم من ترضون سيارته، إذا طلبكم من ترضون شقته، إذا طلبكم من ترضون وظيفته، إذا طلبكم من ترضون ماله. لا أبدا، إذا طلبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دكتور أحمد، كيف تنظر إلى الأسرة المسلمة في الواقع المعاصر؟ هل هي مستقرة أم لا؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أحب أشكر حضرتك على الاستضافة الطيبة، وأشكر منبر قناة الندى على اهتمامه الدائم بالقضايا المجتمعية المهمة. مبدئيا بالنسبة لقضية،
بنتشرف بحضرتك يا دكتور أحمد، يعني بتشرفنا وبتنورنا وبنتعلم منك الكثير والكثير. والحقيقة في قناة الندى مهتمين اهتمام كبير جدا بتخصيص مساحة كبيرة جدا من وقت القناة للأسرة المسلمة. والله يعني شعار أو شعور بالمسؤولية يعني تجاه إخواننا ومشاهدينا الأحباب للتوعية والتثقيف ومن آخر ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا طيب. وربنا إن شاء الله آمين. ينفع بكم يا رب العالمين آمين. ويدين آمين. هذه اللقاءات
آمين. وإياكم
التي يعني تحض المجتمع المسلم على رعاية الأسرة والمحافظة عليها ويعني إبعادها عن التحديات التي نعم. تواجهها. بخصوص قضية أو مسألة استقرار الأسرة المسلمة أو الأسرة المعاصرة،
نعم،
أنا أرى في حقيقة الأمر في الواقع المعاصر هناك عدم أو هناك ضعف استقرار للأسرة المعاصرة. لماذا؟ أولا، نسب زيادة الطلاق التي يعني انتشرت في غالب المجتمعات،
نسب مرعبة،
نسب مرعبة جدا على كافة المستويات، سواء على في مجتمعات الحضر، في مجتمعات الريف، في السنة الأولى من الزواج،
صحيح،
السنة الثانية، يعني على كافة المستويات الأسرة للأسف غير مستقرة.
نعم.
والاستقرار ده يعني ليه أسبابه.
الجيل، عفوا دكتور، الجيل القديم الاستقرار عنده أكبر.
أكيد طبعا.
يعني جيل والد حضرتك ربنا يحفظه ويعفو عنه ويشفيه، يعني والد الكريمة، كذا أسرتنا، كذا الأسر، جيل أبائنا يعني الكرام، أمهاتنا الفضليات اللي بيشوفونا، مشاهدينا الكرام جميعا، الجيل ده اللهم بارك نسبة الاستقرار عنده كانت أكبر وأنجح.
صح بالفعل، لأنه الجيل السابق كان عنده واقعية. يعني شيء طبيعي أي إنسان فينا حضرتك دكتور أحمد بيكون في، يعني أي إنسان كتب عليه النقص وعدم الكمال. فالجيل السابق كان بينظر للطرف الثاني إنه يشوبه النقص، والطرف الأول ده عليه إنه يتعايش مع هذا النقص. فأكيد في مميزات وفي عيوب، لكن للأسف الشديد عدم استقرار الأسرة أو يعني ضعف استقرار الأسرة في الواقع المعاصر نشأ من خلال الهشاشة النفسية عند بعض الشباب أو عند بعض البنات. ربما إحنا بنسمع عن قضايا أو عن مشكلات أسرية تصل للطلاق وتصل للتفكك الأسري يعني أسباب تافهة جدا لا ترقى أنها توصل للطلاق. يعني ربما مثلا بعض الأسر مثلا أو بعض الشباب أو البنات مش متكيف مع الطرف الثاني، خلاص نفصل العلاقة. طب احنا نسعى يعني نشوف نقاط التوافق مثلا، لا
نعم.
بيستعجلوا للأسف الشديد في قضية فك هذا الميثاق الذي سمي بالميثاق الغليظ في القرآن الكريم.
نعم.
فمن خلال هذه الأمور طبعا أنا أرى غياب الاستقرار في الواقع الأسري من منطلق النسب الإحصائية والزيادة المفجعة في المجتمع المصري نسب الطلاق.
يعني حضرتك عارفين وبنشوف نسب طلاق كبيره جدا جدا، ودايما حتى احنا في قناه ندى زي ما قلت لحضرتك خصصنا مساحات كبيره جدا للنصيحه والاستقرار ولتحقيق الموده والرحمه والوئام بين الاسره المسلمه. لكن عدم استقرار الاسره حضرتك شايف من اكبر اسبابه زياده نسبه الطلاق.
هو زيادة نسب الطلاق حضرتك نتيجة
نتيجه
نتيجة، لكن يعني احنا عندنا كباحثين بنقول يا جماعة الطلاق ليس مشكلة، لأن غالب الناس بيقول لك مشكلة الطلاق مشكلة الطلاق، وتصدر بيها البرامج التلفزيونية والأبحاث إلى آخره والكتب. لا، الطلاق ليس مشكلة، وإنما المشكلة تكمن في زيادة نسب الطلاق. زيادة نسب الطلاق ليه لحضرتك؟ لأن الطلاق لو كان مشكلة يعني ما كان شرع.
ما شرعه الله. نعم صحيح.
الطلاق أحيانا حضرتك بيكون
حل.
حل، يعني لو الأسرة أو لو الزوج والزوجة ارتبطوا ببعضهم ولم يكن الطلاق، أكيد ربما يعني ممكن يحصل ما هو أشنع،
نعم
ربما لا قدر الله يعني يكون عنيف مع، ربما يقتلها. طب أفضل يطلقها ولا يفعل الفعل الآخر؟
لكن
أكيد طبعا الطلاق حل وليس مشكلة، ولكن المشكلة بتكمن في زيادة نسب.
طيب هل ممكن نقول يا دكتور احمد ان احيانا بيكون حل لكن هذه الاحيان نادره جدا الان؟ يعني فكره ان انا اقول ان الطلاق حل، تمام، هو الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى، هل هو احيانا ممكن حل؟ نعم ممكن يكون حل اذا اغلق الباب، يعني خلاص لا سبيل الى ان تكمل الزوجه مع الزوج، وصل لمرحله حائط سد يعني، او حائط صد على برنامج الدكتور حسام عقلي، يعني وصل خلاص حائط صد في الحياه اللي هي مش قادره تكمل، هو مش قادر يكمل، خلاص يحصل الطلاق، ممكن ده يكون حل. لكن في ظني، وممكن حضرتك متخصص تقول لي وتوجهني، في ظني ان نادره جدا لما بتكون حلول، في
أكيد
الغالب بتكون مش حلول، بتكون بسبب مشاكل مزمنه ادت الى وصول الطلاق، فدخلوا في مشكله اكبر يدفع فاتورتها الاولاد.
أكيد مش حل، لأنه هو لو كان حل ما كانش زادت النسبة. هو لو كان حل أكيد نسبة الطلاق هتكون أقل، لكن هو علشان يعني هو للأسف الشديد الزيادة دي مشكلة فعلا ومعضلة بيواجهها المجتمع والأسرة المعاصرة حاليا في المجتمع المصري، بل في المجتمع العربي أصلا. يعني هو المشكلة دي زيادة نسبة الطلاق والتفكك الأسري وما يتعلق بهم، ده يعتبر في المجتمع العربي للأسف الشديد والمجتمع المصري. وحضرتك قضية الطلاق هنا لما نبص على اللي بيؤدي للطلاق ايه؟ ربما يكون خلافات زوجية في الأمور المادية، ربما يكون خلافات في الأمور الاجتماعية، ربما يكون خلافات في تربية الأولاد، ربما يكون خلافات في شخصية الزوج نفسه غير متقبل شخصية الزوجة أو العكس.
أو العكس. نعم
ففي أشياء كثيرة جدا تؤدي إلى هذه النتيجة. كذلك التفكك الأسري برضو هو مش مشكلة، وإنما هي مجموعة مشكلات تراكمت فأدت إلى الطلاق، أدت إلى التفكك الأسري، اللي هو التفكك الأسرة موجودة لكن مفككة كل واحد في ناحية.
مش شايف حضرتك ان علاج المشاكل دي كلها يا دكتور احمد، الحاجات اللي حضرتك ذكرتها، عندي تفكك اسري، عندي اضطراب في العلاقه بين الزوج والزوجه، عندي انفصال عاطفي في كثير من الاحيان الان في الاسره المسلمه، ان الزوج في وادي والزوجه في وادي، بس مكملين عشان خاطر العيال، عشان خاطر الظروف، مستحملين بعض تعايش، واخد بال حضرتك، زي ما بيحصل في كثير من الاحيان. فكره اهمال الزوج للزوجه او اهمال الزوجه لزوجها عشان تربي العيال، وانا مركزه مع الاولاد وبربي، فبالتالي تهمل الزوج، فالزوج يتجه الى النظره الى المحرمه للخارج، خارج اطار الشرعي، خارج اطار الشرع، او انه يعدد، لو كان رجل دين يبدا يتجه الى التعدد حتى لا يقع في الحرام. هل علاج المشاكل دي كلها حاجه لا تتفق معايا انه يتلخص في لو ان الاسره رجعت لدين ربنا سبحانه وتعالى، كل المشاكل دي التربويه والمجتمعيه واللي حضراتكم بتبحثوها كمتخصصين ممكن تتحل؟
والله حضرتك هو الدين سبحان الله أساس كل شيء، وأساس أي مشكلة حلها في الدين. يعني لو بصينا على مثلا مشكلة المشاكل اللي هي بترتبط بشخصية كل من الزوجين، لو الدين احتكمنا ليه هنا، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم.
لو أنا كزوج احتكمت لشرعة الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هعترف أن عندي عيوب هبدأ أصلحها.
نعم.
الزوجة لو احتكمت لشرع الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هتبدأ في العيوب اللي عندها تصلحها. يعني النبي عليه السلام والشريعة عموما يعني اهتمت بهذه القضايا اهتمام بليغ ودقيق في قضية الطاعة، في قضية تربية الأولاد، في قضية علاقة الزوج بالزوجة، في قضايا كثيرة جدا. حتى المشاكل حضرتك يا دكتور أحمد الاجتماعية، اللي هي ارتباط الأسرة بالمجتمع، بالأسر الأخرى، بالأقارب، بالأرحام، برضو هنا الشرع ليه دور كبير جدا في قضية عدم الاختلاط، خصوصية الأسرة.
صحيح.
قضية الذمة المالية حضرتك، الذمة المالية للزوجة مركوزة في شرع الله.
الشريعة أوجدت للزوجة ذمة مالية مستقلة،
مستقلة،
واحترمت هذه
الخصوصية. لذلك هذه الأمور لو احنا لو الدين احتكم في علاقاتنا والله هيحل كثير.
حتى دكتور أحمد في الطلاق نفسه، يعني إذا حدث الطلاق الشريعة تنظم الطلاق، وتسريح بمعروف
بالفعل،
امساكهم بمعروف عفوا او تسريحهم بإحسان. امساكهم بمعروف او تسريحهم بإحسان. يعني حتى الطلاق نفسه قد يحدث بإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم.
بالفعل.
ان حتى لو رجل انفصل عن الزوجة او طلقها، فالشريعة تخاطبه الان وتخاطبها بالإحسان، كل واحد يحسن الاخر.
ومن خلال كلام حضرتك يعني ان كانت الشريعة اهتمت بالإحسان فيما بعد الانفصال،
نعم،
اليس من الاولى ان يكون الإحسان والرفق في الحياة الزوجية،
نعم،
وفي علاقة الزوج بزوجته.
مم. مم.
فقضية الدين جزاك الله خيرا يعني قضية محورية جدا في حل المشاكل.
نعم.
أيا كان نوع المشاكل، حتى المشاكل الاقتصادية والمادية، برضو الدين ليه دور كبير جدا في حلها.
طيب ده رجعنا دكتور أحمد لسؤال مهم جدا. الأب أو الأم دايما بيختلفوا في توجهاتهم من ناحية الاهتمام بالأولاد. في بنت ممكن تتزوج عشان تحقق ذاتها، تبقى متزوجة ربة منزل أو صاحبة أسرة أو أم الأولاد. في زوج يدفعه الزواج الرغبة اللي هي للشاب أو للرجل أنه يتزوج بامرأة من الجنس الآخر، أنه يرتبط، أنه يكون على صاحب بيت مستقر وما شابه. رغبات كتير جدا، حتى بعد الإنجاب بتختلف الرغبات. يعني مثلا دكتور أحمد سيهتم بتربية الأبناء تربية جميلة من ناحية الخلق والدين والتثقيف والتوعية، ولا يحرمهم أيضا من جانب الترفيهي، الفسح أو الخروج أو اللعب أو كذا أو كذا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. في جانب آخر يغفل الجانب الديني، فتجده مثلا يهتم بأولاده، يخرجهم ويفسحهم ويلعبهم ويغدق عليهم بالنفقات، لكن يغيب عنه الجانب الروحي، تزكية الأولاد من إزاي يقربوا ربنا سبحانه وتعالى وإزاي يكونوا عقلاء. هنا دفعنا السؤال أهم، وهي إيه هدف الأسرة المسلمة؟ ما هي الأهداف التي يرجوها رب البيت أو ترجوها المرأة من الأسرة؟
والله حضرتك أنا حيك جدا على السؤال ده، خاصة في الحلقة دي. إحنا المفترض فعلا نوضح للمشاهد الكريم هدف الأسرة،
وهل هذا يساعد على استقرارها ولا لا؟ يعني ده مهم يعني.
إن شاء الله. يعني هو مبدئيا الأسرة ليس لها هدف واحد، وإنما هي مجموعة أهداف.
نعم.
الهدف الأول هدف تعبدي.
نعم.
والهدف الثاني هدف اجتماعي. والهدف الثالث أو هدف وقائي ثم اجتماعي. الأهداف دي صراحة، وهدف اقتصادي. الهدف الأول التعبدي، المفترض إحنا أي شيء بنقوم به في حياتنا، في حركاتنا، في ساكنتنا، في كافة مناحي الحياة، المفترض هو عبادة.
نعم.
لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
والأدلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قضية أو على محور العبادة.
نعم.
وأيضا الزواج برضو أو قضية بناء الأسرة ليه أدلة خاصة، رغم أنه أصلا يعني ضمنيا عبادة.
نعم.
في الأدلة العامة، لكن هو سبحان الله له أدلة خاصة لقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم
الصالحين.
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
نعم.
والله واسع عليم.
نعم.
كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه، الذي روي عن البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
نعم.
فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم.
أي وقاية من الحرم. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله
يعني
عليه وسلم.
ثلاثة حق على الله يعونهم،
نعم،
منهم الناكح
يريد
الذي
العفاف.
يريد العفاف. أدلة يعني تدلل على أهمية أو على الهدف الرئيس في أمر العبادة، أن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى
نعم.
في زواجه. ولا شك أن الإنسان اللي هو يقبل على أمر الزواج وما يستحضرش هذه النية يراجع نفسه صراحة، يراجع نفسه.
لهنية ان هو فعلا بيعمل عمل كبير لدين ربنا سبحانه وتعالى وينجو به، يعني قد يكون هذا الزواج هو السبب في مرضاة الله سبحانه وتعالى،
بالفعل
ما يكونش المسألة مسألة جنسية او مسألة مالية او مسألة ايا كانت، لا، المسألة ان هو الاصل ان هو بيعبد ربنا بهذا
انسان
الزواج، يتعبد
يعبد
الله.
ربنا بانه يعف نفسه،
نعم
وبيعبد ربنا انه يعف مسلمه، بيعبد ربنا ان هو ينجب نسمه واحد الله سبحانه وتعالى،
نعم
يعبد ربنا ان ربي ناس يكونوا فاعلين في المجتمع ونافعين للامه وللمحيط اللي هو فيه.
أوه.
يعني عبادات كثيره جدا او نيات كثيره جدا احنا مش هنستطيع نقوم بحصرها. يعني
نعم
الهدف الثاني هدف وقائي،
أوه.
ان الانسان يقي نفسه من الحرام،
صحيح
يعف نفسه
صحيح
بالحلال،
نعم
لقول الله تبارك والذين هم لفروجهم
حافظون
حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
فإنهم غير
فانهم
ملومين.
غير ملومين.
نعم
فالشاهد هنا وقايه من الحرام للفرد وللرجل وللمراه وللمجتمع كله، ده يعتبر هدف رئيس انه الانسان يقي نفسه. فالانسان حينما، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام حث على ذلك،
صلى الله عليه
حث
وسلم.
صلى الله عليه وسلم على انه الانسان يسارع، وقال يعني حق على الله عونهم، الله سبحانه وتعالى يعني وعد بأن الله سبحانه وتعالى سيعين هؤلاء الذين يبذلون ويسعون
نعم
لإعفاف أنفسهم.
نعم
الهدف حضرتك الاقتصادي، الزواج أو بناء الأسرة والله سبب من أسباب الغنى، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى،
نعم
كما قال الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله.
يغنيهم الله من فضله،
الله أكبر.
والله واسع عليم.
نعم
والله لو الإنسان استشعر هذا المعنى
مم.
وأيقن أن بناء الأسرة وأن هذا الهدف من أهداف أن الإنسان يعني يرفع من اقتصادياته أو يرفع من ظروفه المادية بفضل الله سبحانه وتعالى، سيؤجر وسيكافئ من ربه سبحانه وتعالى.
نعم
بالإضافة يا دكتور أحمد، هذه النية أو هذا الهدف البعض ربما يحسبه حسابات دنيوية.
نعم
حضرتك ربما يكون أنا رزقي ضيق فجوزت، فبرضو الرزق ما زال لسه الدنيا إيه، ما لسه ما فتحتش شوية، أنجبت، ربما الرزق يأتي على بسبب
بسبب الإنجاب. نعم
الولد،
الذرية.
بسبب
صحيح
الإنجاب،
صحيح.
الذرية،
وفي السماء رزقكم وما
وما
توعدون.
توعدون،
نعم فورب السماء والأرض إنه لحق.
إنه لحق
نعم
بالفعل. يعني بالإضافة أن حضرتك سبحان الله الرزق ده إحنا للأسف دايما بنحسبه رزق في
فلوس.
المال،
أي
فلوس.
صحيح صحيح.
حضرتك الولد الصالح رزق،
نعم
الزوجة رزق، الولد المتفوق اللي هو بيتفوق بدون ما أنا أبذل
صحيح.
مئات ولا آلاف الجنيهات بيتفوق سبحان الله،
الصحة رزق،
الصحة رزق،
الصحة رزق يغفل عنها كتير من الناس، ودي نقطة مهمة يا دكتور أحمد
سبحان الله.
لفضلتك بتذكرها الآن، فكرة الناس تغفل عن الرزق يعني تحصره في المال بس، إن أنا موظف فباخد راتب كذا، هو متغافل عن ممكن ينظر لغيره كمان اللي أوتي رزق كبير جدا من المال، وهو لو رأى مصائب غيره أو رأى البلاءات اللي عند غيره هيعلم
بالفعل
إن هو في نعمة كبيرة.
صحة ابنك، لما ابنك حتى لو مرض مرض بسيط أو مرض رب سبحانه وتعالى يعافيه إيه
أيوة والله.
بصورة سريعة، ترزق
اتعب دكتور أحمد عفوا، كنت في مرة في مسجد مساجد، وبعد صلاة الفجر أحد الناس الطيبين يعني آبائنا الكرام كان يعرفني يعني، فانتظرني بعد الصلاة وقال لي، كان قال لي أنا عاوز أقول لحك حاجة، قلت له اتفضل، قال لي ادعي لي أنام.
يا الله.
فأنا في الحقيقة لأول وهلة يعني لما قال لي ادعي لي أنام قلت ممكن يكون راجل يعني مش مركز أو مش واخد باله أو مش فاهم أو بيضحك أو بيهزر، ادعي لي أنام دي يعني. فقلت له ربنا يصحنا وحالك عم الحاج وبتاع. قال لي يا ابني أنا مش بهزر، بقول لك ادعي لي أنام. فقلت له يا حاج أنا مش فاهم. قال لي يا ابني أنا ليا عدة سنوات والله ما بنام من الأرق.
الله.
رحت لأطباء نفسيين ورحت لأطباء وكشفت وعملت، قال لي أرى طول الليل أفكر أفكر، وقال لي وأواصل الليل بالنهار، قال لي عيني تغفل مثلا دقايق وأقوم من الأرق والتفكير. تخيل حضرتك دكتور أحمد، أنا لم أكن أفكر في هذه النعمة من قبل، نعمة النوم، إن أنت تنام، أقبل حضرتك لا تشتكي يا ربي، هون على كل مريض، وتصحى في طبيعة في وقتك الطبيعي وتمارس حياتك الطبيعية وتمارس عبادتك بشكل طبيعي، نعمة لا يغفل عنها كثير من الناس، نعمة ان انت فعلا بتنام بشكل صحيح لا يمتلكك الأرق والتفكير وما إلى آخر ذلك، طالما أنك أوكلت أمرك الله سبحانه وتعالى، فربنا عافاك. فدي نعمة كبيرة زي ما حضرتك قلت، ممكن البعض لا ينتبه إليها للأسف.
بالفعل جزاك الله خيرا. النعم دي احنا عاوزين نركز فيها
صحيح
علشان
صحيح
ما نكسرش من الشكوى.
نعم
احنا اغلب الاسر دلوقتي بتشتكي من الامور الماديه، الظروف الماديه والاقتصاديه،
نعم
والله يعين كل الناس اكيد يعني، انا
صحيح،
هم مش بيشتكوا يعني،
يوجد مشكلة
يوجد
حقيقية،
مشكله،
يوجد غلاء موجود.
لكن اللي انا اقصده مش كل حياتنا تكون شكوى.
صحيح
انا لازم، انا الكوك ده حضرتك لازم ابص للجزء المليان مش الجزء الفاضي.
نعم
حضرتك بص لصحة ولدك ابنك،
مم.
بص لعفة بنتك،
مم.
تفوقه،
أوه.
صحته، حبه ليك،
نعم
استقرار زوجتك معاك،
صحيح
واتفاقكم في قضية تربيتهم والهدف اللي هو بتتفقوا عليه. في أسر كتيرة جدا معاها مال
نعم
لكن للأسف مفتقدة هذه المعاني.
صحيح صحيح
الهدف الرابع حضرتك اللي هو الهدف الاجتماعي.
نعم
الهدف الاجتماعي أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم
من ذكر وأنثى
من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا
شعوبا
وقبائل
وقبائل لتعارفوا
نعم
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الله، هدف عظيم. هل إحنا بنفكر لما بنبني أسرة إن إحنا سبحان الله نكون مجتمع متكامل مكون من فرد، الفرد يكون أسرة، الأسرة تكون مجتمع، المجتمع يكون أمة وهكذا؟ حضرتك لو بصينا، البعض يقول لي ازاي يعني؟ اقول لحضرتك بص على بص كده، المجتمع الاوروبي او الغربي مجتمع مفكك. الرجل هناك او المراه لا تعرف لها ابا ولا اما
نعم
نتيجه العلاقات المحرمه والاحصائيات. انا مش بقى مش بقى انا لا تأجن لا اتجن
نعم
عليهم،
نعم
احصائيات رسميه في الجهات الرسميه بتاعتهم،
صحيح
اولاد السفاح والعياذ بالله،
نسب رهيبة،
نسب
نعم
رهيبه جدا.
الأولاد المولودين في إطار غير شرعي أو إطار خارج إطار الزواج نسب ضخمة جدا،
فده هدف
ونسب المساكنة أو المصاحبة الأولاد الذين
اللي انتشر
نتجوا عن المساكنة أو المصاحبة في الغرب نسب ضخمة جدا، اللي
للأسف
هي
الشديد.
المساكنة اللي بعض المجرمين اللي طلعوا خلال الأيام اللي فاتت يدعوا إليها في بلادنا العربية والبلاد المسلمة إجرام ما له مثيل يعني. فإذا هنا هدف أكبر حضرتك بتتكلم عنه، استقرار يهدف إلى استقرار المجتمع كله كمان، مش استقرار الأسرة بس، استقرار المجتمع كله بوجود هذه الأسرة التي تحافظ على شرع الله سبحانه وتعالى.
وحضرتك لو لاحظت في الأهداف سبحان الله بتلاقي الهدف بيتطور، هدف بيخص نحن كأفراد،
نعم
وفي هدف بيخص المحيط اللي حوالينا، وفي هدف بيخص المجتمع كله.
نعم
لذلك بناء الأسرة أو هدف بناء الأسرة يعني حاجة عظيمة جدا في الإسلام،
صحيح
وما في هدف إلا وعليه دليل من القرآن
نعم
أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب دكتور أحمد، ده بيدفعنا للنقطة اللي كنت بكلم حضرتك عليها، إلى فكرة إن الأسرة بتبقى رغبات مختلفة. دكتور أحمد يتجه إلى اتجاه في طريقة تربية أولاده، أنا أتجه إلى اتجاه آخر. في أسرة عندها مشكلات، يعني في أسرة الأيتام مثلا، الأيتام عندهم مشكلة غياب الأب أو غياب الأم، ربنا يرحم موتى المسلمين جميعا ويعين كل أرملة في حياتها ويعين كل أب في حياته، فهؤلاء يعانون من مشكلة. الأولاد الذين يعانون من غياب الأب بسبب الطلاق أو بسبب الخلافات الزوجية أو بسبب سفر الأب، احنا برضو بنشوف مشكلة كبيرة محتاجين نتكلم عنها، إن أحيانا الأب يسافر بالسنوات بالسنين، يقعد سنة واثنين وثلاثة في الغربة
وأكثر.
نعم، السعي في الرزق والسعي للرزق عبادة كما تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولكن للأسف يغفل الزوج أحيانا عن حقوق الزوجة فيسافر بالسنة والسنتين والثلاثة للأسف. يعني أنا ما كنت أصدق إن في زوج يترك زوجته وأولاده بالثلاث أربع خمس سنوات، هل هذا معقول؟ ولمن تتركها؟ وتبدأ تنتج عندي مشاكل كبيرة جدا، مشاكل عفوا الاحتكاك المباشر بين هذه المرأة التي غاب زوجها، فقد يحدث بينها وبين الآخرين تواصل أو علاقات حصل بالفعل، يعني إحنا تواصلات أو اتصالات فعلية من بعض الأزواج أو بعض الزوجات اشتكت من هذا الأمر. كذلك مثلا وفاة الزوج مشكلة زي ما ذكرنا، وجوده، لكن وجود انفصال عاطفي بين الزوج والزوجة مشكلة مشاكل. هل احنا ممكن نقول ان الأسرة المسلمة لها أصناف ونماذج، وكل صنف أو كل نموذج بيمتاز بإيه، وإيه العيوب والسلبيات اللي ممكن يحاول يعني ان هو يحلها، أو مشاكل اللي ممكن يحلها؟
والله هو حضرتك، اشكر حضرتك على السؤال مبدئيا يعني، والسؤال ده عاوز حلقه وحده
ايوه
يعني،
صحيح صحيح.
فهنحاول قدر الامكان يعني نختصره قدر الامكان ان شاء الله.
أوه.
استكمالا لما سبق
نعم
اللي هو اهداف الاسره، هل اهداف الاسره او وضوح اهداف الاسره للزوج والزوجه يؤدي الى الاستقرار؟ نعم يؤدي الى الاستقرار. ونتيجه الخلافات الزوجيه والمشاكل وزياده نسب الطلاق والتفكك الى اخره، المشكلات الكتيره جدا دي، غياب الهدف او غياب الاهداف اللي احنا ذكرناها ودللنا عليها.
نعم
بالنسبه لحضرتك، الاصناف في الاسره في المجتمع المعاصر اللي احنا عايشين فيه حاليا، الاسره ليها اصناف. في الصنف الاول اللي هو، وكل الاصناف دي ممثله في المجتمع المصري بتاعنا طبعا بنسب متفاوته وعلى حسب البيئه
نعم
اللي هي بتحتضن هذه النماذج. النموذج الاول اللي هو نموذج الاسره النواه. الأسرة النواة دي عبارة عن الزوج والزوجة والأولاد. النموذج الثاني الأسرة الممتدة. الممتدة دي هي النواة نفسها، نزود عليها مين؟ والد الزوج والد الزوجة عايشين معاهم. النوع الثالث اللي هي الأسرة المركبة. الأسرة المركبة ده اللي بيكون الإخوات مع بعضهم، كل واحد بيسكن في طابق، يعني هي مركبة، كل يعني هي نواة.
اللي هو بيت العيلة يعني،
لا،
بيت العيلة
هي مش بيت العيلة، هو بمفهوم آخر إن هو مجموعة من الأسر النواة ساكنة في مكان واحد.
زي العمارة السكنية يعني.
عمارة سكنية،
تمام
يعني
تمام
الدور الأول أخ وزوجته والدور الثاني وهكذا، دي مركبة. في الأسرة المختلطة اللي هو حضرتك اللي تقصدها،
لو بيت العيلة.
بيت العيلة اللي هو بيكون كله مع بعضيه، الأولاد ياكلوا مع بعض والنساء مع بعض وإلى آخره. الأسرة اللي حضرتك ذكرتها في معرض كلامك اللي هي الأسرة غير المكتملة، هي الأسرة التي فقدت جزء من أجزاء أو عنصر من عناصرها. يعني مثال، أسرة مات عنها زوجها، أو الزوج أو الزوجة، تمام، أسرة قد لم تنجب، دي برضو أسرة غير مكتملة. أسرة سافر زوجها أو طلقها، فالقضية دي أصناف الأسر. لا شك، لا شك يعني إن كل أسرة من الأسر دي لها مميزات ولها عيوب، إلا القليل فيها بيكون أغلبها عيوب طبعا من أكثر من مميزات. الأسرة النواة لو هي أخذت بكل أسباب التربية والتواصل بين الناس، الأسرة النواة هي أفضلهم طبعا على الإطلاق، لو هي بشروط، مش على الإطلاق إن هي أفضل. الأسرة النواة طبعا عندها استقلالية، ذمة مالية مستقلة، بيقدروا هم يتصرفوا في تربية أولادهم كما يرون، سواء الزوج أو الزوجة يعني. الأسرة دي لا شك إنها طبعا رغم مميزاتها، إلا إنها لها بعض العيوب لو هي استقلت استقلال كامل عن أرحامها.
نعم
قطعت الأرحام بدعوى إنهم إحنا عاوزين نربي وعاوزين إلى آخره. طبعا الأسرة الممتدة اللي هي بتكون فيها والد الزوج والد الزوجة، بتشارك والد الزوج طبعا اللي هو الجد والجدة، بتشارك الأسرة النوادي في تربية أولادهم. وطبعا الأمر ده حضرتك ليه ميزات كبيرة جدا، لما يكون جدتي ولا جدي في الأسرة، والد أبويا مثلا أو أولادي يكون جدهم، بيساعد في التربية، بيساعد في حاجات كتيرة جدا. المشكلة هنا بتكمن لو في، لو الجد والجدة دول ليهم وجهة نظر في التربية تختلف عن
عن الأب، عن الابن والزوجة يعني.
عن الزوج والزوجة
نعم
اللي هو ابنه، هنا من ضمن عيوبها يعني. أما الأسرة طبعا اللي هي المركبة دي برضو ميزاتها حلوة أو ميزاتها كتيرة، لكن لو حصل نوع من الاختلاط ودخلت في معالم الأسرة المختلطة، للأسف مشاكلها هتكون كبيرة جدا، اختلاط الأولاد بالبنات وإلى آخره. الأسرة المختلطة طبعا لها عيوب كتيرة جدا جدا، من ضمنها الدخول على النساء، وكما قال النبي عليه السلام
صلى الله عليه
إياكم
وسلم،
الدخول على النساء، فقيل له أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم والموت،
صلى الله
اللي
عليه
هو
وسلم.
أقارب الزوج.
طيب ده يا دكتور احمد، استخلص من كلام حضرتك نقطتين يهموني انا يعني مقدم الحلقه، ويهم المشاهد. يعني
اتفضل.
بعيدا عن التفاصيل المذكوره في انواع الاسره، يهمني مسالتين مهمين جدا مطروحين بكثره قدامي،
تفضل.
وبتيجي لهم اسئله كتير. البيت المختلط اللي هو بيت العيله، وده سؤال بيجي كتير جدا. البنت تسأل زوجي هيتزوج لكن في بيت العيلة هتزوج ولا لأ؟ كذا الزوج يقول أنا سأتزوج لكن في بيت العيلة، تنصحني أتزوج ولا لأ؟ ولا آخد شقة مستقلة؟ وإذا كنت في بيت العيلة هذا أدعى إلى أني أراعي والدي ووالدتي وأهلي وإخواتي وما إلى آخر ذلك. فالموضوع ده في مدارس يعني في الآراء، ممكن بعضهم يقول لك لا ماشي تزوج في بيت العيلة لكن استقل في أكلك وشربك وعدم الاختلاط والحفاظ على حجاب زوجتك الشرعي وعدم وما إلى آخر ذلك. السؤال الثاني في مسألة غياب الزوج سواء للسفر أو سواء بسبب الخلافات الزوجية، النقطتين دول مهمين جدا أيضا. أول حاجة البيت المختلط نصيحتك إيه فيه؟
والله السؤال ده يعني أنا أعرف إنه السؤال ده أكيد إجابتي عليه سيؤيده البعض
ويرفضه
ويختلف
البعض.
مع
نعم
البعض،
نعم صحيح.
وإنما أنا سأقول ما يعني ما أرتضيه وما أشعر به، يعني إنه هو فيه مرضاة لله سبحانه
نعم
وتعالى. لا شك البيت المختلط فيه من المفاسد الكبيرة جدا التي تؤثر على استقرار الأسرة. ودلوقتي كتير جدا حضرتك بيستشير أو بيرفض الزوج علشان وضعه الأسري، وعايزين نفرق ما بين البيت المختلط أو الأسرة المختلطة، مش الأسرة اللي هي العمارة السكنية اللي ساكنين كل واحد طابق أو كل واحد شقة ساكن فيها، دي لا نقصدها، دي أسرة تختلف طالما
انت
ليها
بتتكلم عن
خصوصية.
انت بتتكلم
أنا
عن اللي
بتكلم
هي
على
الدنيا فيها سلطة مخلوطة على بعضها، دي
تلاقي يعني الزوج يدخل على
زوجة اخوه.
زوجة أخوه، ده طبعا الأمر ده مرفوض شرعا كما قال النبي عليه السلام
صلى الله
الحديث
عليه وسلم.
الذي
فدي ما فيهاش،
تمام.
عفوا دكتور احمد، ما فيهاش حد حاجة اسمها في ناس لا تقبلها.
لا
لا
أنا
انا
لا
تقبلها وما تقبلهاش براحتك، بس هذا يعني عفوا انا عاوز اقول عنك ما قبلتها. هو في الاخر ان لم تقبل فأنت تحاد دين الله سبحانه وتعالى، يعني هذا كلام واضح أنك لا يجوز لك أبدا على الإطلاق أن أنت تتعامل مع مرات أخوك بنفس الطريقة اللي بتتعامل بها مع أختك أو مع زوجتك، لأن لست من أرحامك يعني، عفوا من محارمك يعني.
هو حضرتك القبول هنا طبعا لا شك، انا ما اتكلمتش في حقيته ان هو يرفض، وانما اقصد في فكره الموروثات،
نعم نعم
موروثات ثقافيه او
موروثات خطأ،
عادات
موروث خطأ. نعم
او عادات قديمه طبعا الناس اعتادت عليها للاسف الشديد. طبعا لو بصينا على الامر ده وبعدين اجيب على السؤال بما تنصح الفتاه دي او اهلها هل يزوجوا الشاب ده ولا لا، اولا الدخول على النساء موضوع مفيش خصوصيه للاسف، وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث
صلى الله
الذي
عليه وسلم، الحم والموت. نعم صلى
ذكرناه
الله عليه
الحم
وسلم.
والموت،
نعم
ده واحد. للاسف الشديد قضيه الذمه الماليه مفيش استقلاليه، لذلك تلاقي ممكن الفرد داخل الاسره دي ما بيعرفش يتصرف، ما لهوش ذمه ماليه مستقله يعرف يتصرف من خلالها، لا هو
نعم
ممكن يشتغل ويعمل كل شيء الا الحاجات معينه، ربما يكون هو ليس له سلطان على زوجته على اولاده. ليه؟ انه اولاده في مع الاولاد، امراته مع النساء في
نعم
البيت، فلوسه مع الباقيين. فلا للاسف الشديد المشاكل دي بقى الدخول على النساء بدون ضابط شرعي، غياب الذمه الماليه، عدم خصوصيه الزوج وعدم خصوصيه الزوجه،
صحيح
عدم الانفراد بتربيه الاولاد، و
تدخلات الآخرين في
تدخلات
التربية. نعم
اخرين ربما
نعم
انت حضرتك بتبني
صحيح.
غيرك بيهد.
نعم
طب انا انصح اللي تسالني، وانا السؤال ده اتسالته كتير جدا، يعني انا انصح صراحه طالما حضرتك كولي امر وتقدم احد ناس للزواج من بنتك، انا شايف لي بوجه الكلام ده لاولياء الامور، من حقك الكامل تشترط يكون بنتك ليها بيت مستقل، خصوصيه، زوجها يكون ليه ذمه ماليه مستقله، علشان
نعم
انت تتقي المشاكل المستقبليه فيما بعد.
والاشتراط حتى الاشتراط ده يا دكتور احمد لا يتنافى مع التيسير كمان،
لا
لان
يتنافى.
فكره الاسلام اهتم بمساله ان يكون للرجل خصوصيه وان المراه لا يطلع على خصوصيتها كل الناس، حتى ده لا يتنافى مع التيسير، يعني ده مش معناه انه يشترط ذهب ويشترط قايمه ويشترط مؤخر ويشترط كذا، لا هو اشتراط في مساله خصوصية بنتك بقدر الإمكان بالشكل الذي لا يظلم الزوج ولا يؤدي إلى مفاسد أكبر يعني.
بالفعل حضرتك لما يكون طرف واحد مشتك اللي هو الزوج بنتك المشاكل هتقل،
نعم
لكن لما يكون في اطراف كتيره جدا
مشاكل
في
تزداد.
الاسره
صحيح صحيح
المشاكل هتزداد.
نعم
طيب في واحد بيسال دايما السؤال ده اللي هو يعني مقارب للسؤال اللي حضرتك سالته، شاب كويس جدا محترم جدا في كل الصفات الكويسة خالص،
نعم
بس للأسف الشديد العيب اللي عنده اللي هو ذكرته حضرتك إن هو ساكن في بيت مختلط ومالهوش خصوصية،
نعم
هل أقبل أو أرفض؟ أنا من وجهة نظري من باب يعني الوقاية خير من العلاج، لو في حد بيتقدم تاني لا تقبلي بهذا الوضع، أنا لا أقول الشخص لا تقبلي بهذا الوضع،
نعم
يطرح عليه إنه إحنا مش هينفع معانا النظام ده، وربما
لصيانة
هو
حقوق
يعد
هذه المرأة يعني فيما بعد واستمرار الحياة الزوجية الأفضل. يعني دكتور الحبيب، كان في أسئلة كتير عندي محتاجة أتكلم فيها مع حضرتك، لكن للأسف وقت الحلقة انتهى، فسامحنا يعني ونستسمحك في الاستكمال في حلقة أخرى إن شاء الله.
لعله خير.
اللهم آمين.
قضية سفر الزوجة إن شاء الله لو قدر الله
نعم،
سبحانه.
تحتاج لحلقة أظن وقت أحدها في المفاسد التي تنتج عن سفر الزوج وغيابه أو انفصاله العاطفي عن أولاده
بالفعل.
وانشغاله بحياته الدنيوية. الدكتور أحمد عبيد، مدير المركز الإقليمي للأسرة والبحوث التربوية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، شكر الله لك يا دكتور أحمد ورضي الله
جزاكم
عنك.
الله خير.
اللهم
جزاكم الله خير
آمين.
دكتور أحمد.
اللهم آمين وإياكم دكتورنا الحبيب. مشاهدي الكرام، مسائل كثير تكلمنا فيها في الحلقة، اختتمنا بنقطتين مهمين. النقطة الأولى، زواج الزوج أو الزوجة في بيت العيلة، وده ممكن يكون منتشر شويه في الارياف عندنا، او في عندنا في الصعيد او في وجه بحري الارياف شويه، ممكن اقول المدينه مختلفه، في القاهره او ما شابه الوضع ممكن مختلف، لان كل انسان بيسكن في شقته بشكل منفصل، فده بيؤدي الى نوع من الخصوصيه بشكل افضل شويه. نقطه مهمه اتكلم فيها دكتور احمد، مساله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قضيه محسومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، الحم الموت. فكره ان يتعامل الشاب مع امرأة أخوه أو مع زوجة أخوه بالشكل الذي يبيح له أن يسلم عليها أو أن يصافحها أو أن يهزر معها أو أنه يتلامس معها، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، حرمه الله سبحانه وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة في غاية الأهمية. لا يجوز البتة لك أيها الشاب أن تصافح زوجة أخوك تسلم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط أو بمخيط في رأسه أحب إليه من أن يمس امرأة لا تحل له. ففكرة أن يمس الرجل زوجة أخوه، مش هقول لحاجة كمان بشهوة كمان، فما بالك بالمشكلة الأكبر أن يكون هذا التلامس بما حرم الله سبحانه وتعالى ولنية حرمها الله سبحانه وتعالى. فلذلك كلما كان هناك استقرار بالأسرة في شقة منفصلة شوية، وهذا لا يتعارض أبدا مع بر الوالدين، ده لا يتعارض مع أن الابن يظل مطيع وخادم لأبوه وأمه، ده ما لهش علاقة. وكذلك زوجة الابن جزاها الله خيرا تطوعا منها، هتحاول بقدر الإمكان إحسانا لزوجها الذي تحبه أن تقوم ببر أبيه وبر أمه والإحسان إليهما وطاعتهما وخدمتهما بقدر الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النقطة الأخيرة، ودي تحتاج لحلقة وحدها إن شاء الله مع دكتور أحمد، قضية غياب الزوج. غياب الزوج يكون بعدة أحوال، إما إنه طلاق، أو إنه ينفصل عاطفيا عن الزوجة والأولاد، أو إنه يسافر، أو إنه يتوفى. يتوفى هذا قدر الله ما شاء فعل، خلاص الدور انتهى في الحياة، قدر الله له ذلك. لكن غياب الزوج بالانفصال العاطفي، يبعد عن زوجته وأولاده، أو غيابه بغياب مسؤوليته عن إدارة بيته وأولاده، الحياة واخدانا، الحياة واخداني من الصبح لحد بالليل بشتغل، هتابع إمتى الأولاد؟ لا، أنت لازم تتابع الأولاد، وإلا فأنت آثم أمام الله سبحانه وتعالى، عليك وزر عند الله لأنك لم تراعي بيتك وأولادك. النقطة اللي بعدها، أن يكون مسافر، وهذه النقطة مهمة جدا. هناك علماء أفتوا بحرمة غياب الرجل أكثر من فترة زمنية معينة، ان الرجل يغيب بالشهور وبالسنه والسنتين عن زوجته واولاده، ويكون في عز الشباب، الزوج شاب والزوجه شابه، وبعدين يتركها للفتنه بانه حجه ان هو بيجمع بيجتهد عشان اكل العيش. ايوه، سعيك على رزقك هذا تؤجر به عند الله سبحانه وتعالى، ولكن انت تأثم بتعريض زوجتك للفتنه. واحنا عندنا حالات كتير للاسف الشديد بتراسلنا او بتتواصل معانا وتستفتي الساده العلماء في اهل الذكر وغيره، وقعوا في الفتنه، بل وقعوا في الفاحشه والله العظيم بسبب غياب الزوج. انت ايها الزوج لو هتقعد مع بيتك واولادك، اولادك حواليك تربيهم، دي بالدنيا كلها، والله العظيم بالدنيا كلها، انك تقعد بس مع بيتك مع زوجتك ومع أولادك أحسن لك 100 مرة من غربة تحصد فيها آلاف الجنيهات بل الملايين، وفي الآخر ترجع تلاقي بيت مفكك وزوجة غير طائعة ومحاكم الأسرة للأسف تجمع الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث عن الأسرة حديث مهم جدا ويحتاج إلى وقت أطول، لكن بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. علنا أن نلتقي بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بصحبة نخبة من العلماء والباحثين للحديث عن الأسرة المسلمة، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، اللهم أمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.